السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ورحمة الله وبركاته. أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، عنوانها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي في قسمه 24. حقيقتها أنها مفتوحة لكم على مدى شهر رمضان المبارك، لربما أخذنا من وقت المتصلين الكرام كثيرا. في هذه الليلة وليلة غد إن شاء الله سنفتح الاتصالات لكي نستمع إلى آرائكم، إلى مداخلاتكم، إلى أسئلتكم، ولكن لا نعد بأن يجيب سماحة السيد عليها جميعا. قد تتأخر بعض الإجابات إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا. سوف أتجاوز شهر رمضان إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، سوف تستمرون ببحث مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي ستطرحونه بعد ذلك؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع أن الحديث عن مقامات ودرجات خاتم الأنبياء والمرسلين بل وسيد الخلائق أجمعين لا أتصور أنه يمكن أن نلخصه في 20 حلقة أو 30 أو 50. بعبارة أخرى، نحن عندما نتكلم عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إنما نتكلم عن قرآن ناطق، عن قرآن مجسد، عن قرآن مجسم يمشي على الأرض. بعبارة أخرى، إذا أردت أن أوصل هذه الفكرة إلى ذهني وتصور الأعزاء الكرام، نحن إذا أردنا أن نكتب شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين فيخرج عندنا القرآن الكريم، وإذا أردنا هذا القرآن الكريم أن نجسده في واقع خارجي فيظهر لنا بمظهر ماذا؟ بمظهر سيد الأنبياء والمرسلين. ولذا في الروايات الصحيحة والمعتبرة كان خلقه القرآن، مو كان متخلقا بأخلاق القرآن، لا، كان هو القرآن. فمحمد صلى الله عليه وآله هو القرآن مجسدا، والقرآن هو رسول الله مكتوبا. هذه هي حقيقة خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنا أتصور إذا اتضحت هذه الحقيقة، أو إذا قبلنا هذا الأصل الموضوعي في مقامات خاتم الأنبياء، هل يمكن أن نلخص أبحاث القرآن في 30 ليلة أو 50 ليلة أو 100 ليلة؟ هل يمكن ذلك؟ أو أن هذا القرآن هو علم الله سبحانه وتعالى، ولكن تجلى لنا في هذا الكتاب الذي هو المصحف الشريف والقرآن الكريم الذي نزل على قلب الخاتم. فنحن نستطيع كل المقامات التي ثبتت ثبتت للقرآن الكريم نثبتها لمن؟ نثبتها لخاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل صلوات المصلين. بحمد الله تعالى، يتذكر المشاهد الكريم لا أقل كما يقال القاعدة المعروفة، وهي قاعدة الميسور الفقهية، يمكن أن نطبقها في المقام ونقول: ما لا يدرك كله لا يترك كله. بقدر ما نستطيع، بقدر وعائنا الوجودي، بقدر فهمنا، بقدر قراءتنا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الماء النازل من السماء والنور النازل من السماء والرحمة النازلة من السماء ليس لها حد، ولكنه عندما يأتي هذا الماء وهذه الرحمة وهذا النور يأتي في أواني البشر، عند ذلك يتحدد ويتقدر بمقدار بقدر. هذا قدرنا، هذا مقدارنا، لا مقدار رسول الله صلى الله عليه وآله. ليتبادر إلى ذهننا عندما نقدم قراءة عن شخصية خاتم، عن شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين، أو نقدم قراءة عن القرآن الكريم، أن هذا هو القرآن كما هو. لا لا، هذا هو القرآن كما نفهم
بوصفه.
هذا هو القرآن بحسب إنائنا ووعائنا الوجودي. ومن هنا الآن أنا لا أريد أن أدخل أستاذ علاء إلى بحث آخر فيما يتعلق بتعدد القراءات. من هنا ينفتح الباب واسعا لأهل المعرفة ولنظرية المعرفة، يعرفون ما أقول جيدا. من هنا ينفتح الباب واسعا لتعدد ماذا؟ لتعدد القراءات عن القرآن وعن شخصية النبي الأكرم وعن مقاماته وعن تراثه وعن شريعته وعن العقائد وعن الفقه إلى ما شاء الله من القائمة. ليتبادر إلى ذهن أحد أنه إذا قدم المتقدمون من علماء المسلمين قدموا قراءة عن أي بعد مرتبط بهذه الشريعة الخاتمة فإنه قد انتهى كل شيء. لا 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 أبدا أعزائي، لم ينتهي. هذا هو فهمهم، وهذه هي قراءتهم، وهذا هو وعاؤهم الوجودي. فهموا تلك الحقائق من خلال ذلك الوعاء، ونحن من حقنا طبعا بشرطها وشروطها، يعني أن يكون القارئ والذي يريد أن يقدم القراءة على منهج مستدل ومبرهن عليه، لا أنه أي واحد يأتي من الشارع يقول أنا أريد أن أقدم قراءة عن القرآن. لا لا أبدا أبدا، مو هكذا. إذن أعزائي، من هنا ينفتح الباب لأن نقرأ القرآن من جديد، نقدم قراءة جديدة لفهم القرآن الكريم، وأن نقدم قراءة جديدة لفهم شخصية النبي الأكرم، وأن نقدم قراءة جديدة لمدرسة أهل البيت، وأن نقدم قراءة جديدة لما حدث في صدر الإسلام هذه 30 عام التي حدثت بعد رسول الله، وأن نقدم ولكنه بالاستناد إلى أدلة يمكن عرضها على الآخر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المدار أعزائي على ماذا؟ على الدليل، على البرهان. قل هاتوا برهانكم. ولذا لا أريد الآن أن أطيل على الأعزة كثيرا، أريد أن أشير إلى حقيقة منهجية ومعرفية أعزائي، وهو أن الإنسان إنما يعذر مع الدليل حتى لو خالف الواقع.
دليله
أوصله إلى هذا فهو معذور، لا فقط معذور بل هو ماذا؟ مثاب على ما أوصله إليه الدليل.
هذا يعني إن أخطأ له حسن.
نعم نعم، ولكنه بشرطها وشروطها. لا يقول لي قائل سيدنا لعل لماذا تخطئون الصحابة هم أيضا؟ لا لا لا، أنا لا أقبل أن كل الصحابة كانوا من المجتهدين. نعم، المجتهدون يعدون بأصابع اليد، هؤلاء لهم الحق أن يجتهدوا،
وحتى الاجتهاد له
ضوابطه. نعم، ولكن أريد أن أقول كما يقولون في علم المنطق بشرط المحمول، يعني إذا توفر المجتهد الجامع للشرائط الواقف على المعارف الدينية الذي له حق الاجتهاد ولم يكن متبعضا ولم يكن متجزئا ولم يجعل القرآن عظيم ولم يجعل المعارف الدينية عظيم، فيفصل الفقه الأصغر عن الفقه الأكبر والفقه الأكبر عن المباحث العقلية والمباحث العقلية عن المباحث النقلية، هذا الإنسان ليس بمجتهد، لا أنه اجتهاده ليس أعلم. لا عزيزي، قد تقول سيدنا هذا إقصاء للآخر، قل لا أقسم بالله العظيم هذا ليس إقصاء، وإنما هذا مشروعي الاجتهادي الذي أقدمه، هذه قراءتي عن الاجتهاد. أحسنتم، ومن حق الآخر أن يقدم قراءته عن الاجتهاد. تقول سيدنا 1000 عام افترضوا على سبيل المثال، أذكر أنا أتكلم في مدرسة أهل البيت، 1000 عام من فقهاء مدرسة أهل البيت لم يقولوا هذا الكلام. أولا لا أوافق على هذا، كثير من علماء الإمامية قالوا بهذه النظرية التي أقولها، وثانيا على فرض أنهم لم يقولوا، قدموا قراءتهم، وأقدم ماذا؟ وأقدم قراءتي عن الاجتهاد الديني وما هي آليات الاجتهاد الديني ومن يحق له أن يعطي رأيا في المعارف الدينية، وأحترم الاجتهادات الأخرى ولا أقصيها. نعم من حقي أن أطرح اجتهادي وأن أطرح مشروعي الذي أنا بصدده، ولهذا إن شاء الله قريبا لعله منا إلى أسبوع إلى 10 أيام، أنا باعتبار أنه ما صار وقت في هذه البرامج في الكوثر أطرحها، إن شاء الله سيخرج لي كتاب بعنوان، أعزائي احفظوا هذا العنوان، وإن شاء الله سيخرج منا إلى أسبوع إلى 10 أيام، وهو مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل لدى السيد الحيدر. الكتاب مو كبير، في 150 صفحة، حاولت كل النقاط التي أشرت إليها ألمحت إليها في الليالي الماضية كلها أجمعها في مكان واحد. طبعا مو أنا جمعتها، أساتذة وأعلام كتبوا في هذا المجال وطرحوها في هذا الكتاب الذي لا يتجاوز 150 صفحة. أعزائي، إذن هنا أرجع إلى النقطة المعرفية التي أؤكد عليها، لا يتبادر إلى ذهن، وهنا لابد أن أيضا أقول للمشاهد الكريم، أنا عندما أقول أن باب الاجتهاد بالمعنى الذي أعتقده وهو أن يكون الأقدر على الاستنباط في جميع المعارف الدينية لا في خصوص الحلال والحرام والفقه الأصغر، لعل المشهور هو أنه أن يكون ماذا؟ الأقدر على الاستنباط في مسائل الحلال والحرام. لا، أنا ذكرت في باب الاجتهاد والتقليد من الرسالة العملية في الفتاوى الفقهية بشكل واضح، قلت أن يكون الأقدر على الاستنباط في جميع المعارف ماذا؟ في جميع المعارف الدينية، من القرآن، من العقائد. ومن هنا التفتوا جيدا، أنا لست من أولئك الذين أعتقد أن باب الاجتهاد مفتوح في الفروع، يعني في الطهارة والصلاة والنجاسة والخمس والصوم والحج والنكاح والطلاق والإرث، باب الاجتهاد مفتوح، ولكن باب الاجتهاد في العقائد والرؤية الكونية ماذا؟ مغلق. لا لا لا، بل أنا أعتقد أن باب الاجتهاد لابد أن يكون مفتوحا في العقائد قبل أن يكون مفتوحا ماذا؟ في باب الفروع،
على أساس أن العقيدة أولا،
العقيدة أولا، وهي التي تنعكس بآثارها على ماذا؟ على عملية الاستنباط في باب الفروع، يعني الرؤية هناك تؤثر على الرؤية هنا. وأتصور أن المشاهد الكريم من خلال الأبحاث التي عرضت لها في شهر رمضان اتضح له، لما اعتقد الشيخ ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، عندما يموت تنقطع علاقته مع عالم الدنيا، إذا كان الأمر كذلك إذن هناك عشرات المسائل الفقهية يقول لا علاقة له بها، ولكنه إذا جئنا إلى نظرية أخرى تقول لا أبدا. أعزائي، الرسول الأعظم صحيح انتقلت روحه من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ الصعودي، ولكنه علاقته مرتبطة ماذا؟ بالدنيا. أعزائي، عشرات المسائل الفقهية تترتب على الرؤية الأخرى، إذن انظروا كيف أن المسائل الفقهية مرتبطة ترابط وثيق بماذا؟ بالرؤية العقدية وبالمسائل وبالاجتهادات العقدية. إذن أعزائي، في الواقع أنا هذه الرؤية اللي الآن دا أقدمها عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قد يقول قائل سيدنا ما هي هذه؟ لماذا هذه الرؤية؟ ما هي فائدتها؟ ما هي ثمرتها؟ الجواب أنا أعتقد إذا استطعنا أن نقدم رؤية من هذا القبيل نستطيع أن نقدم اجتهادا وقراءة جديدة لما ورد في المعارف القرآنية والمعارف النبوية، قراءة جديدة نستطيع أن نقدم أعزائي، وهذا هو الذي أحاول له، وهذا هو الذي أسعى له، وهذا هو الذي أصر عليه، من أننا عندما نعيش في هذه في هذا العصر من الزمان والمكان والظروف الثقافية والفكرية وعصر العولمة والاتصالات وإلى غير ذلك، لابد أن نقدم قراءة أخرى لما ورد في القرآن الكريم. والقرآن الكريم لم يأتي لزمان حتى إذا اجتهد فيه قوم أغلق الباب ماذا؟ على الآخرين. لو كان الأمر كذلك أئمة أهل البيت قال لو نزل القرآن إلى قوم ومات أولئك القوم لمات ماذا؟ لمات القرآن، لأن القرآن إنما نزل إليهم وهم ماتوا. ولكن القرآن يجري مجرى الشمس، عجيب، يعني كيف أن الشمس في دوام مستمر
متجددة.
كذلك القراءات لابد أن تكون متجددة قادرة على الاستجابة لكل متطلبات الحياة. هذه فد مقدمة منهجية، وأنا بودي أن الأعزاء عندما يتصلون يحاولوا أن تكون أسئلتهم إذا فسح المجال أن يكون حتى نسري هذه النقطة المنهجية أو النظرية المعرفية التي أشرت إليها. أما ما هي الأبحاث التي أعزائي في الواقع، أعد المشاهد الكريم إن شاء الله تعالى في الأشهر القادمة، يعني ما بعد شهر رمضان، لأنه مو بحث وبحثين، أن أقف عند عدة أبحاث. الموضوع الأول هو الشهادة على الأعمال، من الحقائق القرآنية التي لا يوجد فيها مجال للشك في أحد. أنتم وجدتم أن كثير من المتصلين والمتداخلين قالوا يا ليت سيدنا هذا الذي ذكرته من السنة لو تأتينا بآية ماذا؟ من القرآن. جيد جدا، سوف إن شاء الله تعالى سوف نقف عند مقامات الرسول الأعظم بلحاظ الأدلة القرآنية والآيات القرآنية، وهي مسألة الشهادة على الأعمال. أنا إذا يسمح لي المشاهد الكريم أعزائي أشير إلى آيات ثلاث في القرآن الكريم أشار بنحو الإجمال أشير إليها، وإلا تفصيلها إن شاء الله موكول إلى ما بعد شهر رمضان. الآية الأولى وهي الآية 41 من سورة النساء، قال تعالى فكيف، الكلام لمن موجه؟ إلى الرسول الأعظم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. هذه الآية ماذا تقول؟ تقول إذن كل أمة من الأمم لا هناك شاهد عليها، يشهد على ماذا؟ يشهد على أعمالها. هذا مو المراد من الشهيد يعني المقتول في سبيل الله، شاهد هنا مراد من الشهيد، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا، شاهد مو شهيد بمعنى المقتول، لأن الشهيد بمعنى المعنى الفقهي يعني المقتول في سبيل الله. لا هنا مراد من الشهيد يعني ماذا؟ الشاهد، شاهدا ومبشرا ونذيرا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا الضمير هؤلاء من؟ يعني وجئنا بك على أمتك شهيدا، لو وجئنا بك على الشهداء، الشهداء أيا منهما. هذا إن شاء الله عند ذلك سيتضح. إذا قلنا أن رسول الله هو شهيد على أمته وعيسى شهيد على أمته يوم القيامة، إذن لم يبقى فرق بين رسول الله وبين من؟ وبين عيسى. ولكن إذا قلنا أن رسول أن عيسى كما هو هو شهيد على أمته، ولكن رسول الله شهيد على أمته وعلى شهداء باقي الأمم إلى يوم القيامة، يعني مذ آدم اللي هو شهيد على أمته، الشاهد على الشهداء من هو؟ يعني الذي لا بد أن يشهد على صحة شهادة الشهداء على الأمم من هو؟ عند ذلك يتضح مقام عظيم عند من؟ عند لرسول الله صلى الله عليه وآله. تقول لي سيدنا الآية أين دلالة؟ أقول لا تستعجلوا إن شاء الله في الوقت المناسب سيأتي. هاي الآية الأولى. الآية الثانية أعزائي وهي الآية، طبعا هذه الآية تبين عدة حقائق، تبين أولا أن كل أمة لها شهيد. خلي هذا بعدين يأتي كل أمة لها شهيد. الآية الثانية أعزائي،
حتى الأمة الإسلامية لها شهيد غير
هسه لابد هنا هسه ما دام قلت
استباق
سؤال، رسول الله من رحل عن هذا العالم هو الشهيد علينا أو هناك شهيد آخر شاهد عليه؟ أكو احتمال، الاحتمال الأول تقول لا، كما كان في حياته شاهد علينا فهو بعد موته أيضا شاهد علينا، بيني وبين الله إذا انقطعت علاقته على عن الدنيا كيف يكون شاهدا علينا؟ كيف يشهد على صحة أعمالي وهو لا يعلم عني شيئا؟ فأنتم بين أمرين.
لا إما لا يرد السلام
حتى أنه يرد روحه حتى فقط يرد السلام مو أكثر من هذا. وبإذا كان الأمر كذلك لعد كيف يطلع على أعمالي حتى يشهد عليها؟ كيف يطلع؟
إذن هناك شاهد آخر.
إما أن تقبلوا بوجود شاهد آخر. إذا رفضتم الشاهد الآخر لابد أن تقبلوا بحياتي ماذا؟
بشهادة الرسول.
بشهادة الرسول بحياتي. فلا تستطيعون أن ترفضوا هم شهادتي شهادة خاصة للشهود الذين أنتم تنكرونهم لأنهم لا تقبلون وجود معصوم بعد رسول الله، أو تقبلوا أن رسول الله ليس ماذا؟ لم تنقطع علاقته عن الدنيا. ولذا قلت هذه الأبحاث عميقة ولها آثار عملية في حياتنا سأشير إليها. التفتوا إلى الآية الثانية أعزائي في سورة النحل، الآية في سورة النحل الآية 89 من سورة النحل، هذه بعد أوضح. التفتوا لي إلى الآية، يقول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. سؤال، من هو الشهيد علينا من أنفسنا في هذا الزمن؟ من هو؟ أجيبوا أيها المسلمون، نحن الشيعة حلت عندنا المشكلة، نحن نعتقد أن الشاهد علينا ما هو موجود. إمام زماننا خلاص، في كل زمان إمام ذلك الزمان، وحيث أن إمامنا الثاني عشر حي، إذن هو الشاهد ماذا على أعمالنا. ومن هنا ينفتح بحث للأطروحة المهدوية، ما هو فائدة وجوده؟ لا أعزائي، وقعا ليس طرح أحد فكرة وجود الإمام الحجة بأنه والله إذا واحد ضاع في الصحراء يجده، إذا كان واحد فقير يعطي 500 درهم. لا عزيزي، أصلا دور وجودي مهم في نظام التكوين عند الإمام، كل إمام في زمانه وكل نبي، وهذا هو الذي أعبر عنه بالدور الملكوتي أو الدور الوجودي. هذا بحثه إن شاء الله في الأطروحة المهدوية بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان سيأتي. يقول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. من هؤلاء؟ على الأمة.
نعود أيضا إلى السؤال،
لابد هذا نفس السؤال السابق لابد أن نطرحه. والآية الثالثة اللي إن شاء الله سأقف عليها جيدا وهي الآية 143 أعزائي من سورة البقرة. قال تعالى في سورة البقرة الآية 143، هذه الآية هواي مهمة أعزائي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. سأل الآن لو تعطيها لأي مفسر يقول أمة الوسط يعني ماذا؟ يعني بين الإفراط والتفريط. محمد عبده غير محمد عبده كلهم قال، ولكن أعزائي أساسا لا علاقة لهذا المعنى بهذه الآية المباركة. الآية قالت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، مو أن الأمة تكون شاهدة على الأمة. شنو معقول هذا؟ إذن هناك طبقة تكون شاهدة ماذا على الأمة، مو كل الأمة شاهدة ماذا على كل الأمة. يعقل هذا المعنى؟ إذن هناك طبقة تكون شاهدة على الناس، من هم هؤلاء الناس الذين هذه الطبقة تشهد عليهم؟ التفتوا جيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. عجيب، رسول الله، هناك أمة هي التي تتوسط الشهادة. من هذه الأمة؟
هناك نخبة
لابد أن نعرفها نتعرف عليها من الآية المباركة. لا أذهب إلى الروايات أعزائي، هل أن الرسول من مراد من هؤلاء الناس على الناس؟ من المراد؟ إذا كان المراد من الناس يعني أمة الخاتم، يصير الآية جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الأمة الوسط، هذا إلى معنى أصلا. إذن هؤلاء الناس شيء والأمة الوسط ماذا؟
شيء آخر،
لأن الشاهد غير المشهود عليه. ولذا أعزائي اقبلوا أن هذا البحث من أهم الأبحاث العقائدية العميقة والتي لها ارتباط مباشر بحياتنا. إذا ثبت عندنا أن رسول الله هو الشاهد على أعمالنا، هذا معناه أنه في اليوم والليلة أعمالنا تعرض على من؟ على رسول الله. كيف تعرض أعمالنا على رسول الله؟ عرفنا يعرض صلاتنا وصومنا، نوايانا واعتقاداتنا كيف تعرض عليه؟ هل النوايا تكتب؟ لا يمكن كتابتها لأنها أمور معنوية وليست أمور مادية. ومن هنا ينفتح باب عظيم أعزائي لمعرفة علم الخاتم، أن أي علم هذا الذي تعرض عليه أعمال الخلائق، لأن البشرية الآن كلها أمة من؟ مو الأمة الإسلامية،
أمة رسول
كلهم، لأنه الآن المسؤول عنهم والشاهد عليهم مو عيسى، يعني على المسيح مو الشاهد عليهم ماذا؟ عيسى. على اليهود مو الشاهد عليهم موسى ولا وإنما الشاهد على البشرية من؟
رسول الله.
ما معنى أن رسول الله يشهد على أعمال 6 أو 7 مليار إنسان في اليوم والليلة؟ أيعقل هذا؟ ما معنى؟ من هو هذا الرسول؟ من هو هذا الشخص؟ هذا هو الموضوع الأول.
ولو بسرعة سمحت السيد لكي نفي بغرضه.
الموضوع الثاني، هذا الصوت كثير ده يأتيني من الاستوديو، أنا نعم. ما أعرف بل
هناك صوت،
بل الصوت داخل الاستوديو رجاء أنه الموضوع الثاني. الموضوع الثاني الذي بودي إن شاء الله أن نقف عليه بعد شهر رمضان، وهو هذه الآية، وأكتفي بها إن شاء الله، وأكتفي بها، وهو الآية 31 من سورة البقرة. في الآية 31 من سورة البقرة، اللي أنا أتصور هذه الآية ستأخذ وقتا كثيرا منا، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء. المعلم من؟
الله
سبحانه الله وتعالى. المتعلم من؟
آدم.
آدم. سؤال: توجد واسطة أو لا توجد واسطة في الآية؟ يعني الله علم ملائكته والملائكة علموا، لو آدم تعلم مباشرة، هاي الآية ماذا تقول؟
علم
مباشرة.
مباشرة.
إذن من هو هذا آدم؟ هل هو آدم أبو البشر؟ من الواضح بأنه آدم أبو البشر، أصلا لم يثبت له أنه نبي من أنبياء أولي العزم، كيف يمكن أن يكون أول من تعلم من الله؟ الذي يستحق أن يكون أول من تعلم من الله هو أشرف الأنبياء والمرسلين، هو خاتم المرسلين. هذا يا آدم، هذا في الآية مشهور المفسرين قالوا هذا آدم منه؟ آدم أبو البشر. الجواب: لا يمكن أن يكون هذا آدم أبو البشر. لماذا؟ وإلا يلزم أن يكون أفضل من رسولنا، لأن الرسول تعلم من خلال جبرائيل، وآدم تعلم من خلال ماذا؟
الله.
بينكم وبينهما أيهما أشرف علما، الذي تعلم من الله بلا واسطة أو الذي تعلم من الله مع الواسطة؟ أيهما أشرف؟
طبيعي الذي تعلم.
لا يستطيع أن يقول هذا أولا. ثانيا، ما هي هذه الأسماء التي علمها؟ كتب المفسرين قالوا أسماء، يعني أسماء الأشياء. قال له: هذا اسمه كتاب، هذا اسمه منضدة، هذا اسمه قلم، هذا اسمه مسبح، هذا اسمه شنو؟ وهذا معناه ابن منظور الأفريقي لعد أشرف العلماء، لأنه يعرف اللغة العربية، فإذا يعرف اللغات العربية فالقاموس يكون أشرف الآخرين. أي منطق هذا؟ إذن مو المراد. والشاهد عندي قالت الآية: ثم عرضهم. لو كان المراد من الأسماء يعني الألفاظ للمعاني، لابد أن يقول ثم عرضها، لأنه الجماد لا يعود عليه الجمع المذكر العاقل، وإنما يعود عليه ماذا؟ جمع المؤنث. تقول هذه الأشياء، ما تقول هذا الأشياء، هذه. لماذا؟ لأنه يعود عليها الجمادات يعود عليها جمع المؤنث. فإذا كانت مراد من الأسماء يعني الألفاظ، لابد أن يقول ثم عرضها، مو عرضهم. واللطيف التفتوا، قالوا: فقال أنبئوني. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن منو صار معلم الملائكة؟
آدم.
بينك وبين الله، هذا أي مقام من هذا؟ اللي الملائكة ما استطاعت أن تأخذ من الله مباشرة، أخذت بتوسط من؟
بواسطة آدم.
بواسطة آدم. يا آدم، هذا اللي صار معلم الملائكة. آدم أبو البشر. بعده لم يخلق، لأنه الآية تتكلم قبل خلق آدم، لو بعد خلق آدم، لا قبل خلق آدم، يعني قبل أن يصير أبو البشر آدم في هذه النشأة. يقول لي سيدنا القضية هواية تعقد، يقول نعم وأعلم ذلك. ثم عجيب الآية، آدم تعلم من الله وعلم آدم، ولكن من وصلت إلى الملائكة قال أنبئهم، هذول ما عندهم قدرة أن يتعلموا، فقط أخبرهم. عجيب، ليش ما يقدرون يتعلموا؟ ليش ما قالت الآية قالت يا آدم علمهم، قالت ماذا؟
أخبرهم،
أنبئهم،
أنبئهم، أخبرهم.
ما الفرق بين الإعلام وبين بين التعليم وبين الإنباء؟ ولذا إن شاء الله تعالى سأقف هناك. هذا آدم أعزائي في القرآن ليس آدم عالم الملك، بل هو آدم عالم الملكوت. وإذا تذكرون نحن ميزنا بين عالم الملك وعالم الملكوت، بين عالم الشهادة وعالم الغيب، بين عالم الظاهر وعالم الباطن أعزائي. إذن لابد، كما أن عالمنا الدنيوي وعالم الشهادة بدأ بشخص اسمه آدم، عالم الملكوت أيضا بدأ بموجود اسمه آدم، ولكن لا آدم الملك بل آدم الملكوت. وهذه هي النصوص التي قالت كنت أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا. يا رسول الله، يقول نعم، أول مخلوق خلقه الله من هو؟ نوري، نور نبيكم. وهذه الآية إشارة، وهذا أيضا إن شاء الله سأقف عنده، أكتفي بهذين الموضوعين، لأن أتصور لعلنا 3-4 أشهر إن شاء الله سوف نقف عند هذين البحثين حتى يتضح لنا كاملا من هو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي نفتخر ونعتز أننا أمة هذا الرسول وأمة هذا الخاتم.
طيب، فقط سؤال بسيط سمحت السيد. نعم. وأستمع إلى المداخلات، هل يكون المنهج أيضا منهج احتجاجي، بمعنى أنك
نعم نعم، يعني أولا استدلال قرآني، وبعد ذلك أبحث عن الشواهد الروائية الموجودة، وفي المقابل ماذا يقول افترضوا الاتجاه السني، ماذا يقول اتجاه ابن تيمية، ماذا يقول علماء الشيعة، ماذا يقول العرفاء والصوفية ونحو ذلك. نعم نعم، منهج مقارن. هسه الذي يريد أن يتبع ابن تيمية يتبع ابن تيمية، اللي يريد يتبع علماء السنة يتبع علماء السنة، اللي يريد يتبع فقهاء الإمامية، فقهاء يعني مراد الفقه الأصغر، يعني أهل الطهارة والنجاسة والحج والزكاة فليتبع، والذي يريد أن يتبع فقهاء الإمامية بالمعنى الذي أنا أقول الفقه الأكبر، يعني العرفاء والصوفية والذين لهم رؤية تفسيرية وعقدية اللي أنا أحاول أطرحها وأثبتها في هذه الأبحاث، هو حر. ولذا أنا أريد أن أضع المشاهد الكريم ماذا؟ على مفترق طرق، أن هذا الدليل الذي أقدمه، وأنت حر أن تذهب بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه.
أعزائي المشاهدين، توقف عند فاصل قصير، بعده نستمع إلى مداخلاتكم، أرجو أن تكون مختصرة قدر المستطاع لكي نأخذ المزيد منها. فاصل ونعود. أحييكم مشاهدين الكرام، معي أول اتصال، إدريس من المغرب، تفضل. عليكم السلام،
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي إدريس.
أخي أنا صوفي، صوفي يعني حتى نقول هكذا إن شاء الله، أنا صوفي.
أهلا وسهلا.
سؤالي هو، نحن صوفي نعتقد أن الرسول حي يرزق بالكيف الذي أراده الله، أريد تعليق الحيدري على هذا. وأستأذن لأن حاولت أن أتصل بالأمس فلم أفلح، أنا أرد على كلمة لوتة لأنها تخصني أنا كصوفي، فما رأيكم؟
تفضل. بل أجب.
طيب، بما أنني صوفي لابد لي من كلمة وجيزة أرد بها عن كلمة لوتة. هذه الكلمة كما يدعي الأكاديمي هي كلمة نجسة اتهمنا بها. أقول للأكاديمي، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ الجواب عندنا: أم على قلوب أقفالها؟ تسأل من نحن يعني من الكتاب والسنة؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ذكر الله أكبر. نقوم بجميع الشعائر لكن نعطي للذكر حقه. أما من ناحية السنة، من سنة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: حبي رسول الله صلى الله عليه وآله سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال رب العزة في الأحاديث القدسية: أهل ذكري، أهل مودتي، أهل شكري، أهل زيادتي، أنا جليس من ذكرني. أسألك: نحن جلساء السلطان، فمن أنتم؟ وتعالى أعلمك حقيقة اللوتة. أنا لن أتكلم عن ابن تيمية ولا عن عبد الوهاب، فالحيدري يجول ويصول في تراثكم وينادي كل يوم: هل من مبارز؟ فلا أحد رد عليه ولا نزل. أنا سوف أكشف لك عن حقيقة لوتة العار من أكابر علماء القرن العشرين والواحد والعشرين، الشيخ الكبير المبجل ابن باز، في حوار ومناظرة مع الشيخ محمود الصواف العراقي. الموضوع حقا كان أكاديميا كما تدعي أنت الأكاديمية، حول الكواكب وجريان الشمس ودوران الأرض. يقول ابن باز غفر الله لنا وله، ردا عن الشيخ محمود الصواف: أن الأرض لا تدور والشمس مستقرة في مكانها، ومن خالف هذا خالف الشرع وهو كفر. واستدل ابن باز بقوله تعالى: والجبال أوتادا. هذه هي اللوتة الحقيقية، لوتة العار يا فلان. لو سألناكم وقلنا لكم: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تصح؟ لقلتم، لأجبتم نعم. لسألناكم السؤال الثاني: وهل الشيطان يتمثل بصورة النبي؟ لأجبتم لا. ولو قلنا لكم: نحن نأخذ أحكام شرعنا وديننا من محمد الذي لا ينطق عن الهوى، سوف تقولون: لا، يحتاج لحدثنا، حدثنا يحتاج للبخاري ومسلم، ويحتاج للألباني أن يصحح. نقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال فلان وعلان. هذا هو الفرق بيننا وبينكم فيما يخص محمد صلى الله عليه وسلم.
شكرا لك، شكرا لك، أعتذر، يجب أن أستمع إلى متداخلين آخرين. سمحت السيد، هل هناك تعليق؟ نعتقد بأن الرسول،
نعم أعزة، وسأثبت لكم هذا عقليا وقرآنيا ومن خلال الروايات ومن خلال أكابر علماء الصوفية والعرفاء الذين يعتقدون ذلك. نعم، نعتقد أنه حي، ولكنه حياته تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، ولكنه ليس منقطعا عن هذا العالم.
طيب، اتصال آخر أعطوني. أبو عبد العزيز من السعودية، تفضل.
ألو، السلام عليكم ورمضان كريم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم، تفضل.
شكرا. حابب أنه أسأل سماحة السيد.
تفضل.
ورد في الأحاديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من قوله في رواية: أول ما خلق الله العقل، وفي رواية: أول ما خلق الله نوري، يعني نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في رواية: أول ما خلق الله روحي، في رواية: أول ما خلق الله القلم. كلها أوصاف ونعوت، فقد كثرت الأسماء. وسؤالي هو إلى سماحة السيد تكرما وتفضلا منه: هل المسمى واحد ذاتا ووجودا؟ وشكرا.
شكرا لك. جيد جدا. أحمد من السودان، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعطر الله أيامكم بالخير والنفحات إن شاء الله.
مرحبا بك.
مرحبا بك، أهلا بك، تفضل.
عندي مداخلة، أو هي زي استيضاح، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا إن شاء الله.
إن شاء الله. تفضل أخي أحمد.
في حديث أو على ما أعتقد هو مقول أو حديث يقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي حيا ليس جسدا ولكن روحا إن شاء الله. فالآن نحن بنصلي مثلا في السودان وفي العراق وفي أمريكا وفي أوروبا وجميع مدن العالم في أوقات متفاوتة. فنحن في الصلاة بنستشهد وبنسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. ففي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله سبحانه وتعالى يرد إليه روحه حين كل من يسلم عليه. فهذا استدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود وحي بيننا. هذا أولا. أما بالنسبة للأخوان الذين يستشهدون أنه ليس موجود وأنا أستشهد بذلك وأنا في المدينة المنورة حينما أجدر أو أستصحح في بعض الأحيان ألا أدعو الله سبحانه وتعالى في الروضة الشريفة. ففي حديث عن بشر الحافي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا بشر أتدري بما رفعك الله من بين أقرانك؟ قلت لا يا رسول الله. قال بخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابك وأهل سنتي واتباعك لسنتي. قال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي يوم القيامة في الجنة. وأدى الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم علما وينفعنا بعلمكم إن شاء الله.
شكرا.
شكرا أحمد من السودان. باسم من العراق. تفضل باسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام,
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي باسم.
شامل الأخ على وإلى السيد آية الله أخشي كمال حيدر.
شكرا لك.
وعليكم السلام.
أشكرك سيدنا. طبعا السؤال ما عندي بس أريد أرجو من السيد أعطاء رقم خاص. أشكرك.
أرجو من الأخوة أعطاء الأخ باسم.
لا أصلا أنا أعزائي بيني وبين الله حتى يعرفوا الأعزاء الآن أعطيكم الرقم مولانا. كل الإخوة اللي يريدون يسجلون مولانا هذا الرقم فليسجلوا لكن أيضا يحذروني أنه بعد الاتصالات كثيرة فلا أستطيع أن أجيب عليها.
أيضا كثير. يمكن للأخوة أن يحبوه على الشاشة
مع المفتاح أعطيه 0098-912-151-94-50 والأعزاء إذا بدون يخلوه على أيضا في الموقع أيضا ما في مشكلة. أيضا موقعنا إذا يخلوه باعتبار أنه أدري أكو حاجة لهم.
شكرا باسم على الاتصال. أبو تميم من السعودية. تفضل.
لبيك يا أستاذ علاء.
يعطيك العافية.
مرحبا بكم.
معاك الأخ محمد التميمي صديقكم.
أهلا وسهلا أخ محمد. تفضل.
أنا قلت لك لبيك على أساس تعرفون من كلمة لبيك عندنا ما هي حرام نقولها لأي شخص وهي منتشرة عندنا
إلا لرسول الله يعني من باب المزحة هذا محمد.
لا انتظر الله يحفظك.
تفضل.
فهي هذه الكلمة معروفة عند العرب قديما قبل الإسلام وبعد وما زالت موجودة عندنا في نجد مقر الوهابية اللي يسمونها بالوهابية. فأقول لبيك ولبيك للأخ كمال حيدر الشيخ وللرسول وعلي والحسين والحسن والفاطمة والجميع.
جزاك الله.
لكن لبيك البعيدة عن المساجد غير لبيك الموجودة في المسجد. فنحن نقول لبيك اللهم لبيك في الحرام غير لبيك اللهم لبيك يا رسول الله في الحرم النبوي ولا في الحرم العلوي ولا في الحرم الحسيني.
فتختلف
مثل كلمة رب البيت ورب الإبل.
طيب السيد يسأل ما الفرق بينهما؟
بما تفرق بينهما؟ بما تفرق أخ عزيزي الأخ محمد التميمي بما تفرق بين لبيك لرسول الله؟ لا 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 تقول لي بأنه أقول لأبي. لا لأبيك يختلف. رسول الله إذا دعاكم لما يحييكم وقلت له لبيك لأن رسول الله يدعوك إلى أمر غير إلهي فتقول له أمر دنيوي أو أن لبيك لرسول الله وحقيقته لبيك لله. ما الفرق بينهما؟
في حديث حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهي هاي المشكلة. إذا رجعنا، إذا أنت تعتقد أنه ميت، نحن نعتقد أن حياته الآن كما ماته عزيزي. إذا لابد أن نرجع إلى القضية العقدية. شوفوا عزيزي، وأنا ذكرت مرارا، قلت مشكلتكم أنتم أتباع ابن تيمية أنكم تعتقدون أن هذا الرجل عندما مات انقطع عن هذا العالم. علماء المسلمين، عموم علماء المسلمين، شيعة وسنة، صوفية وغيرهم، يعتقدون أن حياته الآن كحياته قبل ذلك. أعزائي، إذن تعالوا قبل ذلك نبحث هذه القضية، وبعد ذلك ندخل في قضية أن هذه لبيك تختلف أو لا تختلف.
العقدة في حياته وموته.
أحسنتم.
أفرغت يا كمال.
تفضل تفضل أخ محمد.
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تناقش معه.
نعم تفضل أخ محمد. للأسف الشديد.
إذن إذا تسمحوا لي قبل.
نعم.
إذن تعليق العزيز التفتوا. إذن المشكلة أين؟ كما شخصتها من أول. ليست في لبيك. هو ماذا يريد أن يفعل؟ وهذه أنا أعتبرها التفافة، ما أريد أقول مغالطة، أريد أحترم لأنه كان مؤدب، أريد أيضا أتكلم بلغة علمية معه. هذه التفافة، يريد أن يقول موجودة بين العرب، كيف أنت تقول لأبيك لبيك؟ لا عزيزي، لا 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 لا, لا أبدا. أنا بالمعنى الذي أقول لله لبيك أقول لرسول الله لبيك. لماذا؟ لأن رسول الله لا يدعوني إلى غير ما يدعوني إليه الحق سبحانه وتعالى. دعوة رسول الله لي كدعوة الله لي. فماذا يدعوني عندما تقول لله لبيك؟ ماذا يعني الطاعة والمعروف والحسن؟ كذلك إذا دعاكم لما يحييكم. وأنا أقول سيدي يا رسول الله لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله بالمعنى الحقيقي الذي أقول لبيك اللهم لبيك، لا بالمعنى العرفي الذي تقول أنت لأبيك أو لزوجك أو لأمك أو لأولادك أو أولادك يقول لا لا لا. عزيزي قد تقول في المعصية لبيك، أنت قد تقول للملك مالك لبيك وملكك ملؤه فجور وملؤه فسق.
على سبيل المثال،
على سبيل المثال. نعم. لماذا؟ لأنه علماؤكم قالوا في البخاري ومسلم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ماذا الظالم إلا أن يأتي بكفر بواح. وأنا لا أعلم لماذا نسيتم ذلك في سوريا، هسه ذاك بحث آخر. أنتم قلتم هذا لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا أن يأتي بكفر بواح، أما إذا صدر منه فسق على إله. التفت لي عزيزي، أنت عند مليكك وأميرك عندما يدعوه تقول له لبيك، لكن هذه لبيك قد تكون لبيك للشيطان، ولكن عندما نحن نقول لرسول الله لبيك هذا لبيك ماذا؟ لله. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. أساسا الله يقول من قال لرسولي لبيك فقد قال ماذا؟ فقد قال لي لبيك. إذا لا تغالط أخي العزيز، مع كل احترامي لك، لا تحاول أنه تسطح قضية لبيك. نحن أم نقول للعموم مثل الأخ العزيز اللي طلع احنا منشم ثوب أمي؟ لا لا لا. يعقوب عندما شم قميص يوسف مو كان كشمك لثوب أمك، لا لا، شم آخر ذاك عزيزي. هذه لبيك التي نقولها لرسول الله، وفي اعتقادنا لبيك التي نقولها لعلي ولأولاد علي ولأئمة أهل البيت. هذه لبيك إلهية، لبيك حقيقية، لا لبيك عرفية دنيوية.
اتصال آخر أعطوني. من السعودية، لم أسمع الاسم، تفضل. اتصال من السعودية، تفضل. أبو حيدر من السعودية، تفضل.
ألو.
تفضل أبو
السلام
حيدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
تفضل أخي أبو ألو. حيدر نسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله.
هنيئا لك الجلوس أمام هذا الجبل الشامخ دكتور علاء.
شكرا لك.
ونحن نغطك على هذه الجلسة.
الله يعطيك العافية.
يعطيك العافية. سيدنا مسيك بالخير.
الله يحفظكم. تفضلوا.
الله يسلمك. بالنسبة للجلوس للسجود على تربة الإمام حسين عليه السلام. اخوان السنة يشكلون علينا السجود عليها لأن وجود فيها دماء الإمام الحسين عليه السلام.
طيب هذا السؤال. شكرا أبو حيدر. شكرا. لأن
طبعا جوابه في جملة أبو واحدة مناف. لا خلي أجيبه حتى لأنه ما معلومة أنه نتوافق. عزيزي إن شاء الله تعالى إذا تكلمنا عن قضية السجود على تربة الإمام الحسين نأجيب على سؤالك. الآن أنا لم يكن بحثي في شهر رمضان السجود على تربة الإمام الحسين، كان السجود على التراب وعلى الحصى. أما خصوص سجود على تربة الإمام الحسين ماذا وأنه كله موجود في دم الحسين أو لا، له بحث آخر إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث السجود على تربة الحسين يطرح في محله.
أبو مناف من ألمانيا تفضل. أبو مناف تفضل. أحمد من السعودية تفضل. أبو أحمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم أستاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيد الحيدري.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا يا أخي أحب أن بعض المتصلين اللي لا يحتكرون السنة لأن ليس كل السنة يوافقونهم فلا يحتكرون موضوع السنة وأهل الجماعة لأنهم يستفزون يعني مجموعة كبيرة. ثانيا السيد سمحت السيد يعني أعطى أدلة من كتب علماء معروفين ويمثلون السواد الأعظم في الأمة الإسلامية ويمثلون الأشاعر والمدريدية والصوفية وأيضا جميع المذاهب، والطرف الآخر نجد توافق وقبول تام من الاثنى عشرية والإسماعيلية والزيدية والأبابية والفرق زي الإسماعيلية. هل هذا يدل على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعت لا تجتمع أمتي على ضلال، وهذا إلا فرقة قليلة فنعتبر لا يأخذ بكلامهم؟ أيضا عندي مداخلة بالنسبة لعلم الرسول. أنا وجدت في القرآن أن الله دائما يعني عندما يتكلم مع الأنبياء يقول أوتي العلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. معظم الأنبياء علمهم محدود حدده الله، إلا الرسول قال له علمناك ما لم تكن تعلم. فهل هذه دلالة علم الرسول مطلق؟ والسلام عليكم. شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال قصص الحق من اليابان للأسف. حيدر من العراق تفضل. حيدر من العراق تفضل. حيدر تفضل. جعفر من الكويت تفضل.
السلام عليكم أخ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيد كمال وأسعد الله أيامكم إن شاء الله في عيد الفطر السعيد.
شكرا. الله يحفظكم إن شاء الله.
سيدنا احنا مجموعة من شباب الكويت سواء شيعة كنا ولا سنة عشنا ألفة ومحبة في سنوات طويلة في دولة الكويت العزيزة، لكن في السنوات الأخيرة صار عندنا دخول فكر وهابي عجيب وغريب إلى دولة الكويت. وللأسف الشديد بدأ إخواننا السنة يعني في الكويت بالتأثر بالفكر الوهابي وتشكيل كأنه تقول ندوات للطعن في أن إحنا شيعة الكويت سواء كنا شيعة أو السنة المعتدلين. لكن حضرتك من خلال منبر الكوثر صراحة كنت لنا الدرع في مقابل هذا الفكر يعني الديني للأسف الشديد اللي قاعد يلوث مجتمعنا الكويتي وبالمقابل المجتمع الإسلامي بصورة عامة. وحبيت أشكرك باسم شعب الكويت سنة وشيعة يا سيد كمال، وطال الله في عمرك وأسعد الله أيامك مجددا وشكرا جزيلا. وبغيت منك نصيحة لشبابنا بالكويت لأن أنا قاعد الحين في الديوانية ومعاي شباب سنة ومعاي شباب شيعة ومتابعك في كل أسبوع. جزاك الله ألف خير.
شكراً أخ جعفر من الكويت. قصص الحق من اليابان تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، الله يحفظكم تقبل الله أعمالكم. تحياتي لكل واحد هناك. سؤالي، هناك آية في القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هل أمير المؤمنين هو أيضا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين؟ لأنه نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يثبت عندنا في آية المباهلة. بارك الله فيكم.
شكرا لك أخ قصص الحق من اليابان. أبو إسلام من العراق تفضل. أخ أبو إسلام من العراق تفضل. أبو إسلام تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام, ورحمة الله وبركاته.
أخص السيد بالسلام.
عليكم السلام.
وأقول سلام على من كفى الله شر المستهزئين.
تفضل. ابو اسلام يعني
دكتور على انا احب اوضح نقطه.
ابو اسلام اسمعنا من الهاتف ولا تنتظر صوت التلفاز، تفضل. قطع الاتصال للاسف. بلال من السودان تفضل.
الو
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
الله يسلمك، بارك الله فيك. السيد كمال الحيدري والأخ علاء، سلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لكم إننا نحن في السودان نحن نشهد الله تعالى بأنكم قد وعظتم فأبلغتم وجاهدتم فأبليتم ونصحتم فبينتم، ونشهد الله بأنكم ظللتم لسنوات عديدة على هذا النهج، وتمت على أيديكم هداية الكثيرين في أهل السودان كما في غيره من البقاع. فنسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يعلي مقداركم في الدنيا والآخرة.
أخ ملال سمحت السيد. نعم. لديه سؤال منكم.
أنا أسألكم بأنه هذا البرنامج إلى أي مقدار يتابع هناك عندكم في السودان، وما هو تأثيره في مناطقكم؟
هو في الحقيقة يعني هنالك مد وهابي يعني شديد، وتديره أيادي من خارج السودان للأسف الشديد. نحن في السودان متسامحون ونحب الحق، وأنتم قد تكونوا لاحظتم ذلك، فكل الاتصالات التي ترد إليكم من السودان ليس فيها من هو يبغض هذا الطرح، فهذا طرح والله عظيم.
جزاكم الله خير.
والله طرح عظيم.
شكرا.
فمثلا عندما يتحدث شخص عن التبرك، أنا عندي ملاحظة أخرى. فمثلا هذا التلفزيون أنا أحبه كثيرا عندما أنتم تكونون في الشاشة، ولكن أبغضه عندما يظهر على الشاشة خلافكم من اليهود أو غيرهم. فهذا أمر لو كان التلفزيون يعقل أو يعرف لتعجب من هذا الأمر.
هو جيد، هو مثال جيد.
مثال جيد.
يقول شكرا. المثال، القضية ليست مرتبطة بالتلفزيون، مرتبطة بالموجود. أحسن. ما مرتبطة بالمكان أو التراب أو الجدار أو لا. أحسن، شكرا على هذا المثال.
أبو محمد من العراق تفضل. شكرا أخ بلال. أبو محمد العراق.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. المقدم سمحت السيد على عجالة، أنا خادمكم قارئ بسيط، لكن حقيقة أحاول أستفهم من جنابكم على ضابط الأعلامية كما ذكرتم في بداية الحلقة المباركة لهذه الأمسية والأمسيات السابقة بالنسبة إلى المرجعية الشاملة. إذا كانت معلقة بمسألة العقائد والعقديات أو بمسألة العبادات والمعاملات، سمحت السيد، هل مسألة العقائد هي في محل ابتلاء الأمة، عموم الأمة المقلدين، أو مسألة المعاملات تكون هذه واحدة؟ اثنين، العقائد في بحثها الضخم والمطول والدقيق، هل يسمح لعموم الأمة أن يقيم المرجع والأعلم فيها؟ هذا الشيء. الثاني. الشيء الثالث ما يطير عليكم سماحة السيد، أكو في كتاب سماحة السيد الشيرازي أنه الاختلاف في ضابط الأعلامية، فهل هو العمق والتدقيق عن السعة والشمول أم غيرهما؟ فالشيخ الأنصاري قدس سره أدق، وصاحب الجواهر قدس سره أشمل، فمن الأعلم؟ وهذا في تفصيله في كتاب المهذب سماحة السيد جنابكم أعرف من عندنا في مباحث الأعلامية في الدقة والاستحضار وسرعة البديهية وهكذا. هل سماحة السيد كان موضوع العقائد مثل جنابكم طرحت هذه في السنين السابقة وفي الألف سنة، هل كانت مطروحة مسألة العقائد في قياس الأعلامية؟
طيب شكرا.
سؤال يمكن أربع أسئلة صار اكتبوها،
خمس ست أسئلة،
أعدك أعدك عزيزي الأخ أبو محمد من العراق، اطمئن، غدا سأقف عند هذه الأسئلة بالقدر الذي يسمح له البرنامج
إن شاء الله.
نعم.
الحمية من السودان تفضل. الحمية من السويد. تفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. السلام عليكم أخي أستاذ علاء وحبيبي وعزيزي وسيدي ومولاي الشيخ السيد الحيدري. سيدي عندي سؤال وحيرني كثير. إحنا العراقيين موجودين في الخارج نطلب بعض الشاتات العراقية ويمنعونا من نقد العقائد الوهابية، ويقولون انتم جاي تعبون فتنه بين السنه والشيعه، واحنا نعرف السنه براء من الوهابيه. فنصيحه من عندك يا سيدنا العزيز، فاريد من عندك فرد جواب وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا الاخ. شكرا. حميه من السويد. خليل من السويد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله. أول مرة أتكلم على السيد الحبيب السيد كمال حيدري، واني ما مصدق يعني أتكلم وياه مباشرة. مداخلتي تتلخص في نقد ذاتي لكم إن كنتم تقولون نقد سيدي.
تفضل.
في الماضي قام كثير من الشيعة ومنهم السيد الحيدري حفظه الله ورعاه وضجوا ضجيجهم من أجل ما قام به أحد الشيوخ من الشيعة، قد يتفق معه الكثير وقد تناول رموز القوم، لكن الآن لا نسمع هذا الضجيج لا من السيد كمال حيدري حفظه الله ورعاه ولا من الذين ضجوا يوما على من هو يتلذذ بماء الرجال ويتجاسر على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ويصفها بالكذابة وهو عبد الرحمن. أليس يا سيدي؟
أنا ما فهمت السؤال.
اذكر الأسماء، يعني تتكلم بشكل طلسمي. أخ خليل اذكر الأسماء، قل إنه كذا فلان.
أنا ما فهمت.
خليل. محمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
تحية لك أستاذ علاء والسيد كمال الحيدري. عندي نقطتين على عجالة إن شاء الله ما أخذ من وقتكم.
تفضل.
بالنسبة دائما يثيروها ويومية تقريبا يشاركون في برنامج سماحة السيد كمال حيدري حول الاستغاثة أو القبور، وهذه ويكثرون شيء على أساسها. نحن أيضا طبعا كما قال سماحة السيد كمال حيدري، نحن الآن نريد أن نزور أو نقول في الدعاء اللهم نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، ماذا فيها هذه مثلا؟ ونحن الآن لا نريد حتى نقول هذا، فقط نزور أو على الأقل فليكتبوا الزيارة هم كما يريدونها أو كما تفضل المتصل يوم الأكاديمي، فليكتبوا لنا زيارة ونزور على أساسها. وبالنسبة للدعاء والاستغاثة التي يكثرون الشيعة دائما على أساسها، نحن غنيين في أدعيتنا، فينظروا أدعية مفاتيح الجنان، أدعية الصحيفة السجادية، ودائما سمحت السيد مشكورا وجزاه الله خير يذكر مقاطع من الأدعية، مثلا دعاء إلهي كيف متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. والنقطة الثانية سماحة السيد دائما يفند كثير من أحاديث ونحن معه، ومثلا أدعية النور وخلقت السماء في أجل فلان أو لأجل فاطمة، نحن لا نحتاج إلى هذه الأحاديث، نحن تراثنا غني. وكما قال السيد انظروا إليهم عندما يريدون أن يعطوا فضيلة إلى عائشة لا يجدون إلى حديث الثري المعروف. نحن تراثنا غني من هذه الأحاديث الموضوعة أو فيها كلام.
طيب محمد شكرا لك، يعني أعطي المجال لآخرين. أبو أحمد من السعودية تفضل. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم أخ علاء.
وعليكم السلام.
سلامي للسيد أتاك الله سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
ألف عافية.
تفضل أخي أحمد. أبو أحمد.
عندي بس نقطتين. النقطة الأولى، هل مقصود من الشهيد لكل أمة بأنه شهيد عليهم بأنه قد بلغ الرسالة لهذه الأمة، بأنه يعني ليس شهيد على أعمالهم بس بأنه قد بلغ لهم رسالة؟
طيب، الرسالة هذا الأول. الثاني،
النقطة الثانية، أرجو من السيد أن يوضح التكليف الشرعي للمشاهدين بعد توضيح هذه الحقائق جميعا وبوضوح، وبالأخص للمشايخ والعلماء من الطرف الثاني، فإن كان أسلافهم لا يعرفون الفرق بين الناقة والجمل، الوضع الآن مختلف. وشكرا جزيلا.
شكرا، أبو أحمد من السعودية. خليل من الكويت، وهذا أرجو أن يكون آخر اتصال لكي نعطي فرصة لسماحة السيد يجيب على هذا الكم من الأسئلة أو بعضها على الأقل. خليل من الكويت تفضل.
السلام عليكم أخي علاء وعلى ضيفك الكريم سماحة السيد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
سيدنا، بالنسبة للتوسل، أخوة يوسف عندما جاءوا أبيهم قال له يا أبانا استغفر لنا ربنا، لم يقل لهم استغفروا ربكم مباشرة، قال سوف استغفر لكم ربي. هل هذا استنتج منه أن دعاء يجوز التوسل بالأنبياء؟ هل هذا يقدر من استنتج منه ذلك؟ ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم.
شكرا لك أخ خليل. أعتذر للأخوة الباقين لكي نفسح المجال للإجابة على الأقل لبعض الأسئلة.
الأخ اللي سأل أبو عبد العزيز قال بأنه ما يتعلق بأول ما خلق الله نوري روحي العاقل القلم، أليس كان؟
هل مسمى واحدا؟
طبعا أضيفه للأخ العزيز، وفي بعض النصوص أول ما خلق الله الماء، أيضا عندنا روايات تقول أول ما خلق الله الماء وكان عرشه على الماء. عزيزي، هذا البحث إن شاء الله تعالى أنا ما عرفت له وما أردت أن أقف عنده، باعتبار أنه إن شاء الله تعالى لعلنا نوفق أن نقف عند ذلك في الأبحاث التي تأتي بعد شهر رمضان، ولكنه حتى فقط للمطالعة والمراجعة يمكنكم أن ترجعوا إلى ذلك أو إلى هذا البحث في الجزء الثاني من كتابي التوحيد، في أواخر الجزء الثاني أنا عرضت لكل الروايات الواردة، أول ما خلق الله العاقل، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله نور نبيكم، كلها. ولكنه بودي أنه يطلع المشاهد الكريم، تقريبا حاول العلامة الألباني أن يضعف أكثر هذه الروايات إلا روايات أول ما خلق الله القلم، هذه الروايات صحيحة عند الألباني، ولكن عند كثير من علماء المسلمين لا، أول ما خلق الله نور نبيكم أيضا صحيحة. ولذا كما أشرت إلى هذه النقطة وهي نقطة أساسية، وهو أنه تعددت الأسماء والمسمى حقيقة واحدة. هسه لماذا مرة يسمى العقل ومرة يسمى القلم ومرة يسمى الماء ومرة يسمى النور ومرة يسمى وهكذا؟ لماذا؟ الجواب باعتبار أن هذه الحقيقة لها أدوار وجودية متعددة، فبلحاظ كل دور من هذه الأدوار يسمى ماذا؟ بالاسم. يعني إذا نظرنا إلى علمه نقول العقل، إذا نظرنا إلى أنه واسطة في الفيض نقول ماذا؟ نقول ماء، لأن الله جعل من الماء كل شيء حي. إذن أعزائي، باعتبار جهات هذا الموجود متعددة، يعني أضرب للمشاهد الكريم مثال وبيودي أن يلتفت إليه جيدا، هذا شيء واحد، ولكن تقول هذا فوق، هذا تحت، هذا يمين، هذا يسار، هذا أمام، هذا خلف. هذه العناوين الست التي أشرنا إليها، ما هو دليلها؟ دليلها لأن كل واحدة تلحظ إلى قضية معينة، ولا هو شيء واحد. فإذا لوحظ إلى ما كذا، وهكذا القرآن الكريم، مرة القرآن الكريم عبر الإمام، مرة القرآن الكريم عبر الخليفة، مرة القرآن الكريم عبر الولي، مع أن الحقيقة واحدة.
الجواب إذا نظرنا إلى الله فهذا الإنسان يكون خليفة له، أما إذا نظرنا إلى من يقتدي به فيكون ماذا؟ إماما عليه، وهكذا. إذن عزيزي هذه حقيقة واحدة، أول ما خلق، وباقي والأسماء تعددت لاعتبارات تشير إلى هذه الحقيقة.
أحمد من السودان استدل استدلال لطيف، يعني يقول الأرض متسعة وأوقات الصلاة مختلفة.
نعم.
عندما نسلم على النبي والله
سبحانه وتعالى، فإذا دائما لابد روحه
لابد لا دائما في جسد،
وهو كذلك. وإن شاء الله تعالى هنا يأتي هذا السؤال، قد يقول قائل، وهذا إن شاء الله أعرضه إن شاء الله في أبحاثي ما بعد شهر رمضان، وهو أن إذا قلتم أنه حي، إذن ماذا تفعلون بالروايات التي تقول إذا سلم علي فإنه يرد علي؟ ما معنى رد الروح مع أنكم تقولون أنه ماذا؟ هو حي. هناك أجوبة متعددة إن شاء الله سنشير إليها في محله.
أجوبة أبو محمد وعدتم في الليل القادم.
بلي بلي، هذا سأجيبه.
ضابط
أحسنتم، بلي بلي إن شاء الله سأشير إليها. فقط الأخ العزيز أبو أحمد من السعودية أيضا قال أن علم النبي مطلق أم ماذا؟ أم أنه لا؟ الجواب عزيزي إذا نظرت إلى علم النبي وقسته إلى علم الله فليس فقط أنه ليس بمطلق بل لا شيء، يعني يكون جهلا في قبال العلم. لماذا؟ لأن نسبة المتناهي إلى اللامتناهي دائما المحصلة صفر.
صفر.
فإذا أعزائي نحن عندما نقول علمه مطلق يعني إلى من هو دونه لا إلى الله سبحانه
هو
وتعالى.
قال يعني معظم الأنبياء علمهم محدود، لكن
وعلم النبي إذا قيس إلى الله إلى أيضا كذلك، أما إذا قيس إلى الأنبياء فهو ماذا؟ فهو مطلق.
هذا بالنسبة لأبو أحمد، كانت لديه قبل ذلك مداخلة. نأتي إلى الأخ الحمية من السويد، نصيحة إلى الذين يمتنعون عن نقد الوهابية بحجة
يعني لا 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 شو عزيزي، أنا أتصور من خلال هذا البرنامج اتضح، أنا واقعا لا أعتقد أننا نحتاج حتى عندما نريد أن نبين أهم الحقائق نحتاج إلى أن نستعمل أساليب استفزازية وأساليب تحاول أن تنفر الآخر وأن توجد عداء مع الآخر. هذا لا نحتاج إليه، وإنما المسؤولية أن نبين الحقائق. انظروا أنتم وجدتم أنه في برامج شهر رمضان، أنا حتى عندما تكلمت عن أبي بكر، تكلمت عن عمر، تكلمت عن عثمان، تكلمت عن عائشة، وقعا لم يكن أسلوبي أسلوبا استفزازيا أو أسلوبا يحاول أن ينفر الآخر. بينوا الحقائق أعزائي من غير أن تعطوا، فإذا عليه لعنة الله وعلى أبدا أبدا لا حاجة إلى مثل هذه الكلمات. فإذا
كعلاقة الفقه الأكبر بالفقه الأصغر، يعني إذا كان الهدف هو التجيه،
أحسنتم، اللي يحاول البعض
والعراق،
أحسنتم، وهذا مو منهج أبدا أبدا. أنا لا أوافق أنه يستعمل هذا المشروع الذي أقوله لإيجاد حالة من الشحن مع الطرف الآخر،
بالعكس تقريب المسلم،
وإنما تقديم القراءة، يعني أن تكون عندنا قراءات متعددة لواقع الواقع الديني الذي يوجد بأيدينا.
طيب، قصص الحق من اليابان وما أرسلناك إلا رحمة.
الجواب هذا كلام هذا مرتبط بآية المباهلة. عندما نقف عند آية المباهلة لابد أن نعرف مقدار دلالة آية المباهلة، هل أنه يثبت لأمير المؤمنين كل ما ثبت للرسول الأعظم أو لا؟ أنا مرارا ذكرت للمشاهد أجيب على الأسئلة التي بحثتها هنا. لماذا؟ لأن أستطيع أن أجيب عليها بشيء، أما البحث الآية التي لم أبحثها إلى الآن فلا معنى للوقوف عندها بعد لم نبحث ما هو مضمون الآية المباركة.
جعفر من الكويت طلب نصيحة للشباب.
واقعا أنا نصيحتي لكم أعزتي، واقعا أنتم الشيعة والسنة، واقعا أولئك الذين يحاولون أن يوجدوا الفرقة، حاولوا بقدر ما تستطيعون هذا التلاحم الاجتماعي، هذا التلاحم الديني، هذا التلاحم الفكري، هذا التلاقح في الأفكار، ولكنه الكل يجب عليه أن يحترم الآخر، أن لا يهين مقدمة مقدسات الآخر، أن لا يستهزئ بمقدسات الآخر. لا فقط عندما أقول الآخر أعزائي، خلوا ذهنكم البعض يتصور عندما أقول الآخر مقصودي السنة، مقصودي اليهود والنصارى. لا يا عزيزي، اختلاف في المدرسة الواحدة أيضا. يعني الآن في المدرسة الشيعية أيضا أكو توجد أجنحة متعددة، يوجد جناح فلسفي، يوجد جناح عرفاني، يوجد جناح فقهي، يوجد جناح وهكذا. هذه الأجنحة أيضا لا ينبغي أن تثير الشحناء، وإنما ينبغي ماذا؟ أن تقدم كل واحدة منها قراءتها، والناس يكونون أحرار أن يتجهوا بهذا الاتجاه أو باتجاه آخر.
خليل من السويد يعني كان يتحدث عن النقد الذاتي، هكذا فهمت منه، أنه عندما تجاسر أحدهم على سيدة نساء العالمين، وأظنه يتصور سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، هكذا هو يقول، لم نسمع لكم رأي في ذلك.
رأي لي؟
نعم.
لا، في وقتها عندي كانت محاضرات بيّنت الحقيقة التاريخية ما هي، ولكن إذا كنت تتوقع أنه أيضا أدخل في أسلوب إيجاد الشحن واتهام الآخر وتسقيط الآخر وأنه ضال وأنه خارج عن المذهب، لا عزيزي، هذا ليس أسلوبي وليس منهجي، التفتوا. ولكنه ارجع إلى ذاك الوقت تجدني وقفت وتكلمت بشكل واضح وصريح أن هذه ظلامة الزهراء وهذه أدلة تلك الحقيقة، فمن شاء فليقبل هذا الاتجاه أو يقبل ذاك الاتجاه. أما إذا كنت تتوقع مني الأسلوب الآخر، لا، أنا لا أوافق على
كلامه أيضا،
أنا لا أوافق على ذلك الأسلوب عزيزي في أي مورد كان، حتى من يخالفني على مستوى العقيدة أيضا، أنا لا أسمح لي الأسلوب الاستفزازي أو الأسلوب الاستهزائي بالآخر.
هل المقصود بالشهيد أنه يعني ليس شهيدا على الأمة؟
الجواب إن شاء الله عزيزنا ينتظر قليلا عندما نأتي لنرى بأنه هل المراد أنه فقط الشهادة على تبليغ الرسالة أو الشهادة على أعمال خلائق علم وحتى على تبليغ الرسالة. يعني حتى لو قبلنا أن المراد تبليغ الرسالة، جيد، من يشهد لعيسى أنه بلغ رسالته؟ ثم الآية تقول نبعث في كل شهيدا على الأمة، لا معنى لأنه الأمة تشهد للرسول، لا معنى العزيز. إن شاء الله بحثه يأتي، أنا ما أريد أدخل.
وكيف يشهد لعيسى وهو لم يكن في زمن؟
لا أساسا لا معنى عزيز، إن شاء الله هذا بحثه يأتي، أنه الشهادة ما هو المراد.
طيب، التكليف الشرعي للذين سمعوا هذه الحقائق منكم ولا يزالون يصرون على
هذا بعد هم بيني وبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عزيزي لا نستطيع أن نفعل. وأظله الله على علم، هذا هو اصطلاح المعاند. شوفوا أعزائي، عندنا اصطلاحين، اصطلاح المعاند واصطلاح الضال واصطلاح الهادي. التفتوا، لابد أن نميز بين الذي ضل الطريق وبين الذي اتضح له الطريق ولكن عاند ولم يمشي. هذا الإنسان إذا يريد أن يفعل ذلك فهو معاند، فلا نستطيع أن نفعل له شيئا.
بقي فقط بالنسبة لتوسل أخوة يوسف بأبيهم.
الجواب عزيزي، هذه بي قضيتين أنا ما استدللت بها، البعض يتصور أنه لم تأتي إلى ذهني، لا، موجودة في ذهني لأمرين. الأمر الأول مرتبطة بشرائع سابقة، والأمر الثاني أنها مرتبطة بحياة يعقوب، هم يقولون نقبل بحياة النبي.
شكرا لسماحة السيد،
وإن شاء الله بكرة أيضا وأيضا مفتوح
أيضا نستمع إليكم أعزائي المشاهدين. شكرا لكم على حسن المتابعة، حتى يوم غد، في أمان الله.